لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة دعا فيها مجددا إلى انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام المجلس النيابي والحكومة وسائر المؤسسات الدستورية، وأشار إلى أن مشاكل العالم باستسهال القتل والحرب والدمار وتشريد المواطنين الأبرياء وجعلهم عرضة للجوع والعطش والمرض والتعب، متأتية كلها من حالة الخطيئة. ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان: لما رأى يسوع إيمانهم شفى المخلع نفسا وجسدا، استهلها قائلا: الجو جو إيمان عندما شفى يسوع ذاك الرجل المخلع الممدود على سريره. شفى نفسه أولا بمغفرة خطاياه، ثم شفى جسده بكلمة واحدة: قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. وكان يسوع في ذاك الحين يخاطب الجمع الغفير بكلمة الله التي تولد الإيمان في نفوس سامعيها بشوق. ويبدو أن الرجال الأربعة كانوا من الذين آمنوا بسماع الكلمة، فحملوا إليه الرجل المشلول في بلدتهم وكلهم إيمان بأنه سيشفيه. ولما لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب كثرة الجمع، صعدوا ونبشوا السقف ودلوا السرير والمشلول عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمشلول: مغفورة لك خطاياك، ثم قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. فولد ذاك الرجل من جديد نظيفا من خطاياه ومعافى من شلله. وأضاف غبطته: فلنذهب نحن أيضا إلى طبيبنا السماوي يسوع المسيح، إلى نعمة كلامه وسري التوبة وشفاء المرضى. وأشار البطريرك الراعي إلى أن حالة الخطيئة تشل عقل الإنسان فينحرف عن الحق ويعيش في الباطل والكذب، وتشل إرادته فينحرف عن الخير ويعيش في فعل الشر، وتشل حريته فينحرف عن قاعدة اختيار ما هو في إطار الحق والخير والجمال، ليعيش في حالة فلتان عن القاعدة الأخلاقية، وتشل ضميره فيخنق صوت الله في أعماق نفسه ويتيه في سماع نزواته وأمياله المنحرفة وأنانيته ومصالحه الرخيصة، وتشل قلبه فينحرف عن المشاعر الإنسانية ويصبح قلبا من حجر فاقد الحب والحنان والرحمة. في عظته مترئسا قداس الأحد، أشار البطريرك الراعي إلى الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 آذار مارس وبعيد المعلم في 9 آذار مارس، وقال: إنا نوجه لكل امرأة ولكل معلم تهانينا بالعيد مع التعبير عن الشكر لهما وأطيب التمنيات. نقول شكرا للمرأة الزوجة والأم والأخت والمعلمة والعاملة والممرضة والموظفة والمسؤولة في الدولة والعمل السياسي والمريضة والمعوقة والمكرسة لخدمة المحبة، ونعلن تضامننا معها في كل ما يعود إليها من حقوق وواجبات في الكنيسة والمجتمع والدولة. لقد أنشأنا سنة 2012 في الدائرة البطريركية مكتب رعوية المرأة، الذي نشر في أيلول 2023 وثيقة بعنوان دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع، وفيها ثلاثة فصول حول التحديات، الثوابت، السياسات والتوجهات. نأمل أن تصل إلى مجتمعنا ونحن نعمل لهذه الغاية. وأنشأنا في بداية هذا العام مكتب رعوية الأشخاص ذوي إعاقة، وقد بدأ نشاطاته بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهؤلاء الأشخاص وبتحديد إطار نشاطاتها لصالح ذوي الإعاقة. وفي عيد المعلم أضاف البطريرك الراعي يقول: يسعدنا أن نحيي كل معلم ومعلمة في مدارسنا الرسمية والخاصة وفي مدارسنا الكاثوليكية وفي المدارس المجانية، ونقول لهم: أنتم نجاة لبنان من الأمية القاتلة، وأنتم تهيئون الأسس لدخول الجامعات، حيث بفضل المحاضرين فيها والمحاضرات يتخرج طلابنا بأرفع المستويات العلمية على ما تشهد الجامعات في العالم التي يواصلون فيها اختصاصاتهم. كونوا على ثقة أيها المعلمون والمعلمات أن الكنيسة بجانبكم، تعرف معاناتكم وتدعم مطالبكم. إنها معنية بالمحافظة في آن على المدرسة والمعلم والطالب والأهل، ونرجو أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية بالتعاون والتضامن. ومعكم نرفع الصوت إلى المسؤولين السياسيين لكي يخرجوا من بوتقة مصالحهم الشخصية والفئوية وينهضوا بالبلاد سياسيا واقتصاديا وماليا، فهم أنفسهم مسؤولون عن حالة الشلل في الدولة ومؤسساتها، فيا ليتهم يتواضعون ويقروا بأخطائهم ويصححوا أداءهم ليسلم لبنان واللبنانيون. وفي ختام عظته مترئسا قداس الأحد، قال البطريرك أمار بشار بطرس الراعي: فلنصلي أيها الأخوة والأخوات من أجل شفائنا وشفاء جميع الناس من الشلل الروحي والأخلاقي، ومن أجل شفاء المصابين في أجسادهم، وطبيبنا القدير واحد هو ربنا يسوع المسيح فادي الإنسان ومخلص العالم.
خلال زيارة يقوم بها إلى إيطاليا، أجرت وكالة الأنباء الكنسية سير مقابلة مع نائب حارس الأرض المقدسة الكاهن الفرنسيسكاني إبراهيم فلتس، الذي حاول أن يقدم صورة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة لا سيما في قطاع غزة، متسائلا كيف نستطيع أن نغمض عيوننا إزاء آلاف النساء والأطفال الذين يقتلون، وأمام العديد من الأيتام ومعاناة الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن والجوع الذي يعاني منه السكان. وقال إنه يرفع الصلاة على نية الضمائر كي ينيرها الله. استهل الأب فلتس حديثه متوقفا عند الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار مارس الجاري، موضحا أن عدد النساء اللواتي قتلن في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 9,000، وأضاف أنه لا يسعنا أن نبقى غير مبالين عندما نعلم أن 60,000 امرأة حامل في غزة يعانين من سوء التغذية. الكاهن الفرنسيسكاني يزور إيطاليا لتفقد الأطفال الجرحى والمرضى القادمين من القطاع لتلقي العلاج، وقد وصلوا إلى روما بفضل ممرات إنسانية شاءتها وزارتا الدفاع والخارجية الإيطاليتان بالتعاون مع جمعيات إنسانية، وهم يتواجدون اليوم في عدد من المستشفيات الإيطالية. قال فلتس إن العديد من الأطفال والنساء قضوا في الحرب المستعرة في الأرض المقدسة، كثيرون هم الأطفال الذين أصبحوا أيتاما والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن. هذا ثم لفت نائب حارس الأرض المقدسة إلى أن الصغار يعانون من النقص في الغذاء ويموتون جوعا كما يحصل في العديد من مناطق العالم. وثمة العديد من النساء الحوامل اللواتي يجازفن بحياتهن ولديهن الحق في الحماية والرعاية. وقال إنهن يضعن غالبا في ظروف صحية سيئة للغاية، ومنهن من يخضعن لعمليات التوليد القيصري بدون مخدر في مستشفيات تفتقر إلى الكهرباء والمياه والأدوية. لذا من الأهمية بمكان أن يتجاوب العالم مع الأطفال الذين يطلبون المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة، ومع الصغار الذين يطلون على هذه الحياة وسط صعوبات جمة. وأوضح الأب فلتس بعدها أن العديد من الأطفال في غزة كبروا بسرعة، وباتوا اليوم مرغمين على القيام بمهام الأشخاص البالغين ليساعدوا من يعيشون في أوضاع أسوأ منهم. وقال إنه يصغي إلى قصصهم ويقرأ عنهم ويتساءل كيف يعقل ألا يشعر البالغون بضرورة التوقف ومد يد العون وعدم نشر الظلم، وتساءل كيف يمكن لطفل انتهى تحت الأنقاض وفقد أفراد أسرته أن يتخطى الصدمة التي أصيب بها، أو كيف يمكن أن نعزي طفلا يسعى إلى مواساة والدته التي فقدت ابنا لها. في ختام حديثه لوكالة سير دعا الكاهن الفرنسيسكاني إلى الصلاة كي يدخل إلى الضمائر نور الحقيقة التي تتغلب على النفاق، وقال لندافع عمن يعانون من شرور الحروب، ولنكن صوت من فقدوا أصواتهم وليسوا قادرين على المطالبة بالحقيقة والعدالة والسلام.
عقد في روما الأربعاء السادس من أذر مارس لقاء عمل بين الأمين العام لكاريتاس القدس أنطون أصفر ومدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو. وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في الأرض المقدسة جراء النزاع الدائر، كما وتم التطرق إلى تدخلات شبكة هيئات كاريتاس لصالح سكان غزة والضفة الغربية. وقد أكدت كاريتاس إيطاليا دعمها التقني والمالي لعاملي كاريتاس القدس الذين يقدمون منذ 5 أشهر المساعدات لسكان مدينة غزة ورفح وخان يونس. هذا وتتركز المساعدات في المرحلة الحالية حول الخدمات الطبية والمساعدة النفسية، وذلك للأطفال بشكل خاص. هذا إلى جانب توزيع الاحتياجات الأساسية من خلال مراكز العمل التي أسستها كاريتاس في مدينة غزة وفي رفح. وقد أشار الأمين العام لكاريتاس القدس خلال اللقاء إلى عودة النشاط في مجال الدعم النفسي للأطفال، وذلك بعد توقفه جراء وباء فيروس التهاب الكبد بي. ومن بين ما أشار إليه السيد أنطون أصفر كون كاريتاس القدس واحدة من 3 منظمات إنسانية لا تزال تعمل في شمال قطاع غزة، وأضاف أنه قد تم التمكن حتى الآن، وذلك رغم المصاعب الكبيرة والضحايا، من إيصال المساعدات الأساسية إلى 830 شخص استقبلتهم رعيتان في مدينة غزة. إلا أنه قد حذر من انتهاء ما لدى الهيئة من احتياطي خلال فترة قصيرة في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيعني هذا أنه لن يكون هناك طعام، ووصف الأوضاع بفائقة الخطورة. ومن بين ما تم التطرق إليه خلال اللقاء بين كاريتاس القدس وكاريتاس إيطاليا التدخلات طويلة الأمد الممكنة والتي يفترض أن تقدم، وإلى جانب المساعدات الإنسانية، فرص إعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وذلك سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بدون نسيان أوضاع التهميش في إسرائيل. تمت الإشارة من جهة أخرى إلى إعداد خطة تدخلات لصالح السلام والمصالحة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. عقد في جنيف من 5 حتى 8 من أذر مارس لقاء لثلاث من لجان مجلس الكنائس العالمي، وهي لجان الشؤون الدولية، الصحة والعلاج، والعدالة المناخية والتنمية المستدامة. وقد اختير موضوع اللقاء الإيمان والشهادة الفعالة والدياكونية في القرن الحادي والعشرين، حسب ما ذكر مجلس الكنائس العالمي على موقعه الإلكتروني. وتبع المجلس أن اللجان الثلاث تواصل السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للفترة من 2023 حتى 2030 مع التركيز على القضايا محور عمل اللجان. ويسعى نشاط اللجان إلى تمكين وتعزيز الكنائس والشركاء المسكونيين من أجل توجيه التعامل مع القضايا المعاصرة الملحة، ومن بينها الأزمات المناخية والاقتصادية وتراجع الحقوق الإنسانية، النزاعات العنيفة، وغياب خدمات اجتماعية أساسية مثل الرعاية الصحية، وذلك في مواصلة للالتزام المسكوني التقليدي من أجل شهادة وخدمة كليتين. هذا وقد تم خلال اللقاء التشديد على وظائف اللجان وتأكيد برامج مجلس الكنائس العالمي ومناهج وأساليب عمله، هذا إلى جانب التأمل في الإطار العالمي الحالي وتبعاته على عمل لجان المجلس، وأيضا وضع وتطوير برامج العمل للسنوات الثلاث القادمة. وتبع مجلس الكنائس العالمي على موقعه الإلكتروني مشيرا إلى انطلاق أعمال لقاء اللجان الثلاث بتحية من الأمين العام للمجلس القس جيري بيلاي، والذي وصف اللقاء بثمرة العمل الشاق وحلم ورؤية لجمع لجان المجلس، ثم توقف عند اندراج عمل اللجان في الخطة الاستراتيجية لمجلس الكنائس العالمية، كما وأشار إلى تماشي نشاطها مع أهداف حج العدالة والمصالحة والوحدة. تحدث من جانبه مدير برامج الشهادة العامة والدياكونية في المجلس القس كينيث متاتا عما وصفها بلحظة تاريخية هامة لتعاون اللجان، مشيرا بشكل خاص إلى ضرورة الإجابة على صرخات الأطفال وموتهم، وتوقف عند ما يعاني منه الأطفال في غزة والسودان وإثيوبيا، وتابع مشددا على كون التأمل والتطلع إلى العمل أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في زمننا تقليدا هو في مركز الهوية المسيحية.
بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار، ويدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان والمعروف باسم إعلان جدة. ويشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان العمامرة على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية. بعد اعتماد القرار رقم 2724 قال جيمس كاريوكي نائب الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة أن القرار يرسل رسالة قوية للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بضرورة الاتفاق على وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، وحث الجانبين على العمل للاستجابة للدعوة الدولية الموحدة للسلام وإسكات البنادق وبناء الثقة والسعي لحل الصراع عبر الحوار، وأعرب عن القلق بشأن الوضع الإنساني الخطير في السودان والدعم لوكالات الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني، وشدد على حاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن بدون عوائق للمحتاجين، ورحب بكل جهود الوساطة للمساعدة في إنهاء هذا الصراع الوحشي. هذا وقد فسرت آنا إيفستينغيفا نائبة الممثل الدائم لروسيا للأمم المتحدة الامتناع عن التصويت على المشروع القرار، وقالت إن بلادها دعت مرارا الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال القتالية، مؤكدة أن هذا هو السبيل لحل كل المشاكل التي يواجهها السودان والتوصل إلى تسوية سياسية، وقالت إن الأطراف السودانية هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الوضع في بلدها وهي التي يجب أن تقرر مستقبله، وذكرت أن مسؤولية ممثلي المجتمع الدولي بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن هي تيسير ذلك وعدم فرض قواعدهم ومبادئهم على الدول ذات السيادة.
أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد منها يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية. وأعلنت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في إيران عام 2022 أن العنف الجسدي خلال فترة الاعتقال أدى إلى وفاة مهسا أميني، وأن النظام تعمد إخفاء الحقيقة بدلا من إجراء تحقيقات عاجلة ومؤثرة. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر أيلول عام 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران. ووفقا لهذا التقرير الذي نشر يوم الجمعة الماضية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات المرأة والحياة والحرية شملت القتل والإعدامات والاستخدام المفرط للعنف وقمع الحريات بشكل تعسفي والتعذيب والاعتداءات والمضايقات ضد النساء. وشددت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية. وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق سارة حسين في البيان الصادر عن هذه اللجنة إن هذه الأعمال التي قام بها النظام الإيراني هي جزء من هجوم واسع النطاق ومنظم يستهدف بشكل مباشر المدنيين في إيران، وبالتحديد النساء والفتيات والفتيان والرجال. لقد تم استهداف الذين يطالبون بالحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت حسين: نحث النظام الإيراني على الوقف الفوري لقمع الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، خاصة النساء والفتيات. وجاء في التقرير أن أرقاما موثوقة تشير إلى أن ما لا يقل عن 551 متظاهرا قتلوا على أيدي قوات الأمن، بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلا، ونتيجة معظم الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية. وتوصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أنه في الحالات التي عاينتها لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين. وتابع التقرير: أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، مما ترك فيهم ندوبا مدى الحياة. وذكر التقرير كذلك أن اللجنة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، كما وأشار التقرير أيضا إلى اختطاف الأطفال المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات، وذكر أن السلطات قامت بتعذيب الضحايا من أجل الحصول على اعترافات أو ترهيبهم أو إذلالهم أو معاقبتهم. كما وذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها حصلت على وثائق تثبت حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والصدمات الكهربائية على الأعضاء الحساسة والتعرية القصرية ولمس أجساد النساء والفتيات. وقالت الخبيرة وعضو لجنة تقصي الحقائق الأممية فيفيانا كريستجيفيتش: يجب على طهران ضمان حقوق النساء والأطفال وحق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة واتخاذ التدابير التعويضية. وأضافت: بالنظر إلى التمييز المؤسسي العميق والمتجذر ضد النساء والفتيات في إيران، يحق لهن الحصول على تدابير تعويضية تضمن مشاركتهم الكاملة والحرة والمتساوية في جميع مجالات المجتمع الإيراني. وأشارت إلى أن هذه المجموعة من التدابير تشمل تغييرات جوهرية في القوانين الجنائية والمدنية وإصلاح النظام القضائي واتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين.
أفادت المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة في بيان أن عدد القتلى في عام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بالعام 2022، إذ قتل ما لا يقل عن 8565 شخصا، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح. وتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 عندما قتل 8084 مهاجرا، كما نقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانييلز قوله: بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت. وقال: إن كل واحد منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات. وأكد أيضا أن هذه الأرقام المروعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكرنا أيضا بأنه يجب علينا إعادة التأكيد التزامنا ببذل مزيد من الجهود لضمان الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل. ويعد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي تم إنشاؤه في عام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة تسجل وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم. ومنذ تطبيقه تم تسجيل أكثر من 36 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. هذا وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، مما يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كل عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة. ويشار إلى أنه لا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، إذ تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي، وسجل ما يزيد قليلا عن نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9% بسبب حوادث السيارات، و7% بسبب العنف.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.